أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند كتاب الأذان. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه: كتاب الأذان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله أو قوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله أو قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال أبو عبد الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، فليس ينادي أو ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. كتاب الأذان. والأذان لغة الإعلام، والمقصود به في الشريعة هو إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. فإعلام مخصوص إعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي المعروفة: التكبير، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. ألفاظ الأذان المعروفة، وهي ألفاظ مخصوصة لا يصح غيرها. ثم في أوقات مخصوصة، فالأذان إنما هو مشروع في وقت محدد، لأن المقصود منه هو معرفة أوقات الصلوات لا غير. ثم قال: باب بدء الأذان وقوله عز وجل إلى آخره، أي أن هذا باب معقود في كيفية وصورة بدء الأذان. كيف بدأ؟ بيان هذا أن أهل الإسلام كانوا لا ينادون للصلاة بأذان في البداية، بل كانوا يتحينون الصلاة. يعني معلوم أن وقت الظهر حين الزوال، بعد الزوال يعني زوال الشمس، والمغرب إذا وجبت، إذا غابت الشمس مثلا، فيتحينون يعني يقدرون الأوقات، فيأتي، فقد يأتي قبل الوقت وقد يأتي بعد ليه؟ بعد الوقت. فكان شيء يشق على الناس لو أننا الآن نتحين نقدر الأوقات، ما اجتمعنا أبدا على شيء. ولهذا ألم أهل الإسلام بهذا واهتموا، وكان ممن اهتموا به عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرأى في منامه رؤيا فيها صيغة الأذان، ولكنه لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى جاء بعض الصحابة وكان سمع من المسلمين أمر المشهور في الأذان في الإعلام، فقال بعض المسلمين: نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، جرس النصارى المعروف. وقال بعض الناس: يعني ناخد نعمل جرس في المسجد ندق به، خلاص الناس تعرف ان هذا وقت الايه، وقت الاذان. وقال بعض الناس: لا، احنا ناخذ بوق مثل بيقو اللي هو القرن المعروف، واحد ينفخ فيه فيصدر منه الصوت فيأتي الناس إلى الصلاة. لكن النبي لم يعجبه هذه الأشياء لأنها من أفعال أهل الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالفهم، ولهذا أعرض عن الخيارين. فذهب بعض الصحابة وكان قد أهمه الأمر، فرأى في منامه أنه يطوف بالبيت، فالتقى معه رجل فقال: ما بك؟ قال: ألم بي كذا وكذا، وكان معه ناقوس. قال: بأي شيء تفعل به؟ أراد أن يشتريه. بأي شيء تفعل به؟ قال: ننادي به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الصيغة المعروفة. ثم قال له: ثم عد بعد ذلك قل: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، صيغة الأذان. فلما استيقظ أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بها، فقال: ألقيها على بلال عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد، قال: ألقيها على إيه؟ على بلال، فإنه أندى منك صوتا. فتحملها بلال وصعد على سطح المسجد فأذن. بماذا؟ فلما سمع عمر جاء قال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا. ولهذا تجد أن البخاري جعل أن أصل الأمر من عند من؟ من عند عمر، لأنه رآه فاستحيا أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا كان بداية تشريع تشريع الأذان بهذه الصورة. ثم قال ها هنا: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث، ساق إسنادين خبرين. الخبر الأول من رواية عمران بن ميسرة عن عبد الوارث. من عبد الوارث؟ ابن سعيد ابن ذكوان. وخالد الحذاء معروف عن أبي قلابة. ما اسمه؟ عبد الله بن زيد ليه؟ الجرمي. عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس. نعم، عبد الوارث بن سعيد بن زكوان هذا. طيب، وفيه عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، يعني ذكروا النار. من بعض الآراء بعض الناس قالوا: نولع نار فوق إيه؟ فوق المسجد شعلة، إذا رآها الناس علموا أن إيه؟ أن هذا وقت الصلاة. هذه من الآراء، كنار المجوس عياذا بالله. فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني يجعله إيه؟ مسنى مسنى، ويوتر الإقامة يجعلها فرضا، ماشي، إلا الإقامة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كويس. طيب، وطبعا الشفع بالنسبة إلى الأذان، الشفع بالنسبة إلى ليه؟ ولهذا يقول في الإقامة إيه؟ الله أكبر الله أكبر، ها؟ في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالشفع بالنظر إلى إيه؟ يعني يشفع ما قيل في الأذان، لا الشفع بمعناه العام. طيب، حدثنا محمود بن غيلان هذا المروزي عن عبد الرزاق ها؟ ابن همام الصنعان صاحب إيه؟ المصنف، صاحب مصنف عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج معروف، قال: أخبرنا نافع وهو مولى ابن عمر أن ابن عمر إلى آخره. وفيه فيتحينون الصلاة يعني يقدرون. وفيه ناقوس، والناقوس الجرس المعروف الضخم عند النصارى، وقوله وقال بعضهم بل بوقا، البوق القرن المعروف. طيب، قال: باب أو بابه، باب الأذان مثنى مثنى، أو باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا، قال ذكروا أن يعلموا، هذه رواية، وفي رواية يعلموا، وكلاهما له وجه، يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا الباب معقود في أن الأذان إيه؟ مسنا مسنا، وشاهده أن يشفع إليه الأذان في الحديث، في الحديث حديث أنس، فقال ماذا؟ أن يشفع الأذان، فأمر بنا أن يشفع الأذان. وفي في هذا الحديث نعم فيه الشفع. قال حدثنا سليمان ابن حرب هذا البصري، وحماد بن زيد معروف، وسماك بن عطية بصري، وأيوب من السختياني، وأبي قلابة مضى، عبد الله بن زيد عن أنس، والشاهد منه أن يشفع الأذان. قال حدثنا محمد، من محمد؟ محمد بن سلام، هكذا نص أكثر الشراح وهو الصحيح. أخبرنا عبد الوهاب، من الثقفي، نعم، قال أخبرنا خالد الحزاء، خالد معروف الحزاء، خالد بن مهران. ليه سمي بالحزاء؟ لأنه كان كثيرا ما يجلس مع مين؟ مع الحزائين، فسمي حزاء لهذا، لكن هو لا يعمل في الايه؟ في الحذاء ونحوها. فذكروا أن يواروا نارا، والشاهد منه أن يشفع الأذان. قال باب الإقامة، أو باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، يعني الإقامة التي يقام بها الصلاة ألفاظها واحدة، إلا لفظة واحدة فإنها تثنى، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وفي البداية الله أكبر الله أكبر، هذه واحدة، تنبه. طيب، قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. حدثنا علي بن عبد الله، من؟ ابن المديني، نعم، أحد أكابر علماء الحديث. قال إسماعيل بن إبراهيم، من؟ ابن علي، الذي يقال له ابن علي، علي هي أمه لكونها كانت حكيمة عاقلة فنسب إليها وكان يكره هذا. حدثنا خالد مضى الحزاء، وأبو قلابة كله مضى، والحديث مضى، والشاهد منه أن يشفع ليه؟ أن يشفع الأذان. قال باب فضل التأذين، أي هذا باب نذكر فيه أحاديث فيها فضيلة التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر أو يخطر، كلاهما صحيح، بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. عبد الله بن يوسف من التنيس المصري، وهو من رواة ايه؟ من رواة الموطأ، من المصريين الذين رووا الموطأ. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، أبو الزناد والأعرج، أبو الزناد من؟ عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، إسناد مشهور عن أبي هريرة قلناه مرارا. قال في هذا الحديث إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله ضراط، بمعنى صوت، يعني يصدر في نفسه صوتا حتى لا يسمع إليه، لا يسمع الأذان. عارف الإنسان لما يشوش على نفسه حتى لا يسمع ما لا يريد، فهكذا يفعل الشيطان. إذا أذن أدبر فر وله ضراط، يعني له صوت مزعج يزعج به نفسه حتى لا يسمع ماذا؟ حتى لا يسمع الأذان. وكذلك فإذا سكت الأذان عاد مرة ثانية، فإذا جاء الإقامة أدبر وفعل مثل ما فعل، فإذا انتهت الإقامة جاء يخطر بين المرء وبين نفسه في صلاته، يوسوس له، يقول له اذكر كذا، لماذا لا تذهب إلى العمل غدا، هل نسيت كذا، يذكره بأشياء لم يكن يذكر. وحل هذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يسهو في صلاته، فقال إنه يسمى إيه؟ خنزب، كويس. وحله أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك ثلاثة، والتفل هو يعني تخرج صوت بسيط من إيه؟ من فيك هكذا، لا تخرج يعني تبصق في فارق بين البصق وبين الإيه؟ التفل. التفل صوت خفيف و أو يعني ريق خفيف على يسارك تحت قدمك. أما البصق فهذا معروف حتى لا نخلط بين الإيه؟ بين الأحكام. طيب، يبقى فيه فضل الأذان وأنه أن الشيطان يفر منه، وفي أحاديث أخرى كثيرة في فضيلة الأذان وأنه يشهد للإنسان كل إنس وجن سمع صوته حال أذانه، وأن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة. كل هذا في فضائل التأذين والمؤذنين، لكن الإمام البخاري أراد في هذا الباب التأذين نفسه ولم يقصد المؤذنين، وإنما قصد التأذين نفسه. فالتأذين نفسه فيه فضيلة، هذه الفضيلة هي أن الشيطان يفر منه ابتداء. قال: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالنداء، عمر بن عبد العزيز يقول لبعض المؤذنين، وقال هذا تعليق بصيغة التجزيء الجزم فهو صحيح إليه على مذهب الحافظ: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني أذان بلا تنغيم ولا تطريب ولا قصور فيه، وإنما أذن أذان سمح بصوت جيد بألفاظ صحيحة، وإلا فاعتزل هذا المكان فإنه لا يليق بك. وهذا الكلام يقال لأي مؤذن لا يحسنه. ثم روى ذكر في حديث أبو سعيد الخدري، والإسناد معروف ومر معنا، وفيه أن هذا الرجل يحب الغنم والبادية، فأخبره: إذا كنت في بادية وجاء وقت الأذان فماذا؟ فيه أن الإنسان يؤذن لنفسه إن كان لا يحضر إلا هو، وكان فيه أماكن لا توجد فيها أذان، يؤذن لنفسه لا إشكال. إذا كان في سفر مثلا في صحراء وجماعة يؤذنون، يؤذن لا إشكال في هذا. ثم هذا الأذان الشاهد منه ارفع به صوتك. الأصل في الأذان أنه يكون سرا أم يكون جهرا؟ جهرا، لأن الأذان هو الإعلام، فلا بد أن يعلي الإنسان صوته. لكن في عصارنا وما نحن فيه، إذا أذن الإنسان بصوت منخفض في هذا المايك خلاص أصبح الأمر، فلا تحتاج إلى رفع صوتك بشدة أمامه، لأن المقصود الإعلام ليس إلا مفهوم. ثم هناك هيئات تعبدية للأذان، كوضع السبابتين في خماصة أذن الإنسان، فحينها هذا هيئة يتعبد بها الإنسان، عللوها بتعليل ويقبل الإنسان يمنة، ها يذهب يمنة ويسرة، حال حي على الصلاة حي على الفلاح، على هيئتين كما هو معلوم. هذه الهيئات لماذا عللوها؟ بأن البعيد إذا نظر إليه علم أن هذا يؤذن فيقبل. هل نقول خلاص هذا انتفى؟ لا، الهيئة لم تنتفي، لكن علو الصوت قام مقامه هذه الأجهزة، فلا تحتاج إلى رفع صوتك في المسجد. ها لا خلاص، إذا أدنى الإنسان من هذه الأجهزة وأذن خلاص سمعه الناس، لأن الغرض الإعلام ليس إلا، لكن الهيئات هذه ثابتة تظل كما هي. ثم هذا الحديث فيه في آخره أن أبا سعيد الخدري قال أن هذا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه وليس من كلامي، أي أن هذا الأجر، وهو أن الإنسان على مد الصوت إذا وصله كل من يسمع الصوت شجر أو حجر أو جن أو إنس أو أي إنسان يأتي يوم القيامة يقول أشهد أن فلان هذا كان يؤذن في المسجد، من يشهد لك أنك كنت تؤذن؟ فلان وفلان وفلان، آلاف الناس ممن سمعوا صوتك. ففيه فضيلة كبيرة، ولأجل هذه الفضيلة بعض الناس قال إن الأذان أفضل من الإيه؟ من الإمامة. قالوا إن الأذان أفضل من الإمام، واستدلوا بكل هذه الأدلة، لكن الجمهور يرى أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الله عز وجل اختارها لمن؟ اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة نزاع. قال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. هل تحقن الدماء بسبب الأذان؟ نعم. كيف هذا؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح أو ينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لا يكبس الناس ليلا، يعني في حرب، شايف من رحمته أنه كان لا يغزوهم ليلا يهجم عليهم وهم نيام، لا، ينظر وينتظر خارج البلدة، فإذا سمع أذانا فحينها ثمة مسلمين هناك، خلاص لا يحارب إذا كانوا من أهل الحرب يعني. وأما إن لم يسمع غزاهم صبحا وليس ليلا صلى الله عليه وسلم. اليهود فعلوا ما فعلوا في خيبر فاستحقوا الغزو والقتال. فهذا الباب فيه ما يحقن بالأذان من الدماء. قتيبة بن سعيد من؟ أبو رجاء. قتيبة بن سعيد بن جميل شيخ لأصحاب الكتب الإيه؟ الستة، إلا ابن ماجر وعنه بواسطة إسماعيل بن جعفر الأنصاري، وحميد من؟ عن أنس، حميد الطويل، حميد إذا روى عن أنس فهو حميد الطويل. وفي الحديث كما سمعنا، وفيه فخرجوا يقول: وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا، يعني قال أنس، فخرجوا أي اليهود يجلسون في الحصون، لا يجلسون هكذا، لا بد من حصن يختبئون وراءه، ففتحوا الحصن وخرجوا للزرع، فخرجوا علينا بمكاتلهم ومساحيهم. المكتل القفة، ومساحيهم يعني الأشياء اللي بيحرصوا بها الزرع. فخرجوا رحين لليه، فلما نظروا رأوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله محمد هذا، والله ومحمد والخميس. الخميس الجيش، يعني محمد وليه والجيش، لأنهم خانوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذا نزلنا بفناء قوم صباحا فقد عذرناهم، طالما جينا كده وغزوناكم فقد عذرناكم، فحينها فساء صباح، بئس الصباح صباحكم طالما أنتم خنتم الله ورسوله ولا إيمان ولا أيمان عندكم. قال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهويا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الباب فيما يقوله من سمع النداء، سمعت الأذان فماذا تقول؟ ساق فيه ثلاثة أخبار. الأول بإسناده عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك وابن شهاب عطاء بن يزيد أبي سعيد، وفيه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، صح كده؟ لكن جاء تفسير هذه اللفظة في روايات أخرى وأنه يقول حال حي على الصلاة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا نأخذ القاعدة أننا لا نأخذ بنص واحد ونطرق بقية النصوص في الباب، وإنما نجمع النصوص كلها في الباب الواحد يتبين لنا من خلالها فقه. أما أننا نأخذ حديث فنبني عليه أحكاما بدون النظر إلى بقية أخبار الباب، هذا من الأخطاء الكبير. ولهذا لا يأمن طالب علم إن أخذ الفقه من السنة أن يقع في مثل هذا، صحيح أم لا؟ لا يأمن طالب علم اللي هو يتفقه عن طريق السنة فقط، ها؟ لا يأمن أن يقع في مثل هذا. هذا لفظ عام، هتعرف أين مخصصه؟ هتعرفه إزاي؟ لكن بالنسبة إلى التفقه من كتب الفقه فإن الفقيه قد اطلع على كل هذا وزيادة المفروض، فيجمع لك النصوص في باب إيه؟ في باب واحد. لكن أنت محتاج الآن من يفسر لك هذا ليه؟ هذا العام، صحيح أم لا؟ ويبين لك أن ثمة استثناءات فيه. ولهذا من تفقه عن طريق الحديث فقط يخطئ، ومن تفقه لا يربي الملك أبدا، ومن تفقه عن طريق كتب الفقه فقط ها لا يأمن أن يخالف النص، لا يأمن. ولكن هما طريقتان، من ألف أدلة الأحكام ألف أيضا المتون الفقهية، فهذا يعني كله لغرض واحد وهو لم شمل العلوم الشرعية ليس إلا. فليس لطالب العلم أن يتمسك بشيء واحد ويبني عليه كل شيء، هذا فيه شيء من يعني من سوء الفهم. الشاهد أن في هذا الحديث أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن جاءت في روايات أخرى استثناء حي على الفلاح حي على الصلاة، فحينها يقول إيه؟ قد قامت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الخبر الآخر معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. هشام ويحيى من؟ هشام الدستوي ويحيى، خلاص يبقى هشام الدستوي عن يحيى، يحيى من؟ ابن أبي كثير. عن محمد بن إبراهيم المدني بن الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة، هذا عيسى بن طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبد الله، أنه سمع معاوية، معاوية بن أبي سفيان، وفيه مثله وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. طيب، والإسناد الثالث إسحاق بن راهوية الإمام قال حدثنا وهب بن جرير هشام يحيى برضو مثله ابن أبي كثير. قال يحيى يعني ابن كثير ابن أبي كثير وحدثني بعض إخواني أنه قال لما قال حي على الصلاة قال إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فبين الإمام البخاري أن هناك روايات أخرى فيها حي على الصلاة يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أن نأخذ هذا الحديث وحده ونعمل به فحينها تقول إيه؟ ها؟ حي على الصلاة، تقول مثل هذه السورة. قال باب الدعاء عند النداء، هل يشرع الدعاء عند الأذان؟ قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. علي بن عياش حمصي، شعيب بن أبي حمزة حمصي، محمد بن كدر جابر إلى آخره. وفيه أن الإنسان يقول هذا بعد الأذان، يقول إيه؟ اللهم كما نص هنا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وعصر مقام محمود الذي وعدته. وفيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن يضاعفها بعض بعض الناس، فالأولى ألا يقولها الإنسان. فهذا هو الثابت عند النداء. قال باب الاستهام في الأذان، ثم يعني أذكار أخرى لكن هذا مصح عند البخاري. قال باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عبد الله بن يوسف الأول. باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني إيه؟ يعني نضرب نجيب شيء كده ونضع فيه أسهم ونكتب على كل سهم. صعب أوي ده، تكلفنا كتير. نجيب ورق ونشوف مين، ولا نعمل كيلو بامية دي. المهم أي شيء، اعمل أي حاجة، المهم نعرف مين لمين اللي هيأذن، بس يكون بحقه بقى، ما تجيبش واحد لا يحسن الأذان أصلا ويدخل معك، لا، لازم يكون ندا لك. فإذا كنتما تصلحا للأذان حينما نقرع بينكم نعمل قرعة، واللي يطلع هو إيه اللي يؤذن. هل هذا جائز أم لا؟ عندنا يقول استقل إيه؟ قال ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، سعد بن أبي وقاص، اختلفوا، ده يقول لك أذن وده يقول لك أذن، لا تعالى نعمل إيه هذه القرعة واللي يطلع خلاص يبقى بقدر الله. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك سمي مولى أبي بكر، مش مولى أبو بكر الصديق، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبي صالح زكوان. وفيه لو يعلم الناس ما في النداء، لو الناس يعرفوا أجر الأذان والصف الأول، لو الناس تعرف الأذان والصف الأول اللي احنا كده ايه تيجي تروح مصلي في آخر المسجد ماشي، الصف الأول ما يهمش، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يتقتلوا كده ويجوا يقفوا، لا نعمل قرعة عشان مين يقف في الأول، نتخانق كده على الصف الأول. دلوقتي بقى في الصف الأول تبص كده وراك تلاقي واحد عاجبك، تعالى يا أخي تعالى تعالى خش، يعني ايه خلاص خش تعالى، ما صح. وما فيش القاعدة لا إثارة في الايه في الطاعات، ما فيش إثار في طاعة، لا لا يوجد إثار في طاعة، هذه القاعدة. فالشاهد ثم لم يجدوا إلا ايه إلا أن يستهموا عليه، ده الشاهد بقى، يبقى فيه جواز الاستهام على الايه على الأذان. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني ايه التبكير، تبكر للصلاة تيجي بدري. ولو يعلمون ما في العتمة اللي هي ايه ايه العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو تعرف ماذا خبأ لك الله سبحانه وتعالى في أجر صلاة العشاء وأجر صلاة الايه الفجر، لو أنك لا تستطيع أن تمشي لأتيت صلاة العشاء والصبح إيه حبوا، مثل شايف مشي الأطفال تمشي من بيتك ها إلى. ولهذا إيمان الصحابة لما ارتقى لهذه النصوص والمعاني، يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، شايلينه اثنين وجايبينه، شايلينه وجايبينه عشان يحضر الصلاة، وقال لا يتخلف عنها إلا منافق. شايف رجل منافق اللي هو يسيب الصلاة دي، فالأمر يعني شديد جدا. ولهذا لما فسدت الأزمنة أصبح الأمر يسير بالنسبة إلى إيه إلى الصلوات، وأصبح الإيمانيات إيمانيات الإنسان ضعيفة في حضور الجماعة وغيره. وكان هذا في زمن الصحابة، يعني ابن مسعود يحدث أصحابه ويقول أنا لا أعلم شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، ده ابن مسعود بيكلم على القامة وفلان وفلان أصحاب، يقول أنا ما أعرفش حاجة من اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا بتعملوه، خلاص ضاعت السنة. ده بيتكلم في ايه؟ في القرن الاول يا اخوانا. الا الصلاه وقد اخرتوه او اخرتموه، الا الصلاه واخرتوها كمان، شايف؟ فالامر حقيقه، سئل ابن سيرين، سأله بعض الناس فقال أجد في نفسي ضعفا، يعني ضعف عن حضور الصلاة، ضعف عن فعل كذا، ضعف عن صيام قراءة قرآن، الضعف اللي احنا فيه اللي هو الايه قالت به في أهل العصر. فقال أعمل وأبشر فإن الأمر ما زال في تدني، أو كما قال يعني اعمل وأبشر، فإن كلما ابتعد الزمان عن عصر النبوة كلما ضعف الايه ضعف الناس، كلما قل العمل، وأبشر ليس لنا إلا هذا. الشاهد من هذا قوله لاستهموا، مفهوم يا إخواني؟ باب الاستهام، والنبي قال لاستهموا فجوزه. قال باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. الكلام في الأذان، تكلم سليمان بن صرد في الأذان، يصلح الإنسان بعدما أذن يا فلان أغلق الباب، يا فلان افعل كذا، يا فلان ها يصلح، يا ولد ائتني ببعض الماء، جائز أم لا؟ لا إشكال في هذا، جائز. الحسن البصري يقول إيه؟ لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، مش المقصد الإنسان يقف يؤذن ويضحك، لا، هو بس عرضت أمامه مسألة حتى لا تستقبح قوله، عرضت أمامه مسألة، رجل كان يؤذن فرأى شيئا فضحك، هل يبطل أذانه أم لا؟ فقال لا بأس أن إذا ضحك يقيم في الصلاة، لا يبطل هذا أذانه، هذا هو المعنى، مش المعنى الحسن البصري كان جالسا وقال لا بأس أن تضحكوا في أذانكم، لا طبعا، لم يقل إيه هذا. وعشان كده أنت تفهم مثل هذه الفتاوى التي تؤثر عن بعض العلماء أنها في مقابلة إيه؟ في مقابلة سؤال، ولم يستفتح بها هو ابتداء، تنبهوا. ثم ساق خبرا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا أو خطب قال خاطبنا، عندكم بالألف ولا إيه؟ عندكم خطبنا؟ قال خطبنا ابن عباس في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. مسدد بن مسرهد أبو الحسن بصري ولا كوفي ولا؟ نعم بصري. قال حدثنا حماد، مسدد عن حماد ابن زيد قال حدثنا عن أيوب السختياني أو عبد الحميد ابن دينار صاحب الزياد وعاصم من ابن سليمان طيب الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا، نعم قال خطبنا ابن عباس في يوم ايه رضغ، يعني يوم عزكم الله زي طين ووحل شديد، لا يستطيع الناس ان يخرجوا الى صلاة الجمعة والصلوات. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي. لو حدث هذا، حدث أن أصبح في سلمنا الله إياكم مثلا مثل مياه كثيرة وفيضانات والناس لا تستطيع أن تأتي إليه المسجد، فيؤذن الرجل في المسجد حي على الصلاة، لا يقول حي على الصلاة وينادي، بل يقول الصلاة في الإيه في الرحل، أو يقول بلغتنا لأن الناس مش هتفهم يعني الصلاة في الرحل، إيه مش عارفين إيه الرحل، لأنه سألت دلوقتي إيه الرحل، إيه هتقول لي الرحل رحلة يعني ولا إيه؟ صح؟ الرحل ده بيت الإنسان وموضعه، فالصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم مثلا، أي شيء يعني يعرف الناس اللي خلاص ما تجيش المسجد صلي في بيتك. هل هذا جائز؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس فعل هذا من هو خير منه، وفي رواية منهم وإنها عزمة يعني واجبة، هي واجبة لكن كرهت أن أخرجكم في مثل هذا. قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هل الأعمى أذانه صحيح؟ يأتي الرجل أعمى فيؤذن بنا، هل هذا جائز؟ أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، هذا قيد، إذا كان أحد يخبره أن وقت الأذان جاء أو ثمة ما يعلم به وقت الأذان كسماعه في المذياع ونحوه، خلاص لا بأس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب أن عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. عبد الله بن مسلمة القعنبي له رواية الموطأ عن مالك. القعنبي ده له ميزة كده لا توجد في جل أصحاب الحديث، كان يحدث بليل. خلي بالك الدروس اللي احنا بنعطيها الآن بالليل كلها بالليل، صح؟ في بالنهار احنا بندي بالنهار، لكن أغلب علماء الحديث ما كانوا يدرسوا ليلا أبدا، نفيش كهرباء والكلام ده، فكانوا يدرسون بليل بعد الفجر وبالنهار، كل دين مجالس في هذا الوقت إلا من القعنبي. فيقول لأهل الحديث: دوروا على علماء الحديث وإذا انتهيتم ولم تجدوا أحد فأتوني. شايف؟ والقعنبي أبى شعبة أن يحدثه، مرضيش، حدثه حديث واحد، إيه هو؟ إن لم تستحي فاصنعوا. فذكروا في هذا أسباب. طب ليه؟ أصل شعبة ده ما يعديش كده، ده شعبة ده حاجة أي حد يروى عنه. فقيل في هذا أشياء، يروى أن القعنبي كان من الأحداث، عارف الأحداث إيه؟ كان من الشباب اللي هو صعب التعامل معه ده، اللي بيوزعوا حاجات جميل، بيقول هو كان كده. فرأى شعبة معدي وجلبة وناس معدية وزيطة، مين ده؟ قال له: ده عالم من علماء الحديث. يعني ايه عالم؟ تعال لي هنا حدثني، اقف هنا تعال هنا حدثني بحديثين. فقال له: ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ماشي. وشيء ثاني قيل: اجتمعوا على شعبة فلم يستطيعوا ان يسمعوا منه شيء، فاقتحم القعنبي عليه الايه من يعني من الشباك او حاجه، نط عليه فوجده ايه يبول، فقال: اخزاك الله ان لم تستحي، فسمع منه هذا الايه الحديث. هذه اشياء قيلت في هذا، لكن الامام الذهبي قال ان كل هذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن شوف بقى فين القعنبي سئل عن هذا، فقال: كان شعبه يستثقلني. يعني يستثقلني تيل، كنت تيل على قلبه شوية، فكان يعني ما يحبش ايه لا يقعد معايا ولا عاوز يحدثني ولا عاوز يشوفني في في ناس كده تحس ان الله مستعان. فكان شعبة ايه يستصغل، مع ان يا اخي شعبة طبعا ده امام اهل الحديث وعنده من الورع والتقوى ما لا يعلمه الا الله. والقعنبي كان يقول أبو حاتم الرازي: كنا إذا رأيناه كأنه خرج من دماس من ورعه، كأنه رأى جهنم أمامه. كان رجل تقي وصالح، ولكنهما لم يجتمع. والإمام شايف مالك قدمه وجعله يسمع الموطأ وله رواية ومن أوثق الناس، ويرى يحيى بن معين أن أصح روايته القعنبي، شايف؟ ومع هذا حدث مثل يعني مثل هذا الشيء، لكن لا يصح ما ذكرته لكم، وهذا ما قاله الإمام إيه الذهبي عليه رحمة الله. فعبد الله بن يوسف أو من عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب الزهري طبعا، سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا والشاهد، وابن أم مكتوم كان رجل إيه أعمى. ثم قوله: إذا كان له من يخبره، دليلها وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت إيه أصبحت، هذا شاهد الباب. يبقى الأعمى يؤذن لا إشكال إذا كان ثمة من يخبره. قال: باب الأذان بعد الفجر، يعني باب الأذان بعد طلوع الفجر وظهور الفجر، لأن فيه أذان قبل إيه؟ في الأذان الفجر أذانان، الأذان الأول ويكون قبل إيه؟ قبل الفجر ليوقظ الناس وينبههم، ثم أذان آخر وهو الأذان الذي تقام به الأحكام، صحيح أم لا؟ هنا يقول باب الأذان بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. الحديث الأول الشاهد منه كان إذا اعتكف المؤذن، يعني جلس ينتظر الفجر، جلس ينتظر الفجر وبدا الصبح، هذا هو الشاهد، نعم، وبدا ايه؟ وبدا الصبح، يبقى فيه اذان اذا بدا الصبح ودخل صلى ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خفتين الى اخره. حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن التيمي يحيى بن ابي كثير، وفيه النبي كان يصلي ركعتين خفتين بين النداء والاقامه، يبقى كان في نداء اذا دخل الايه؟ اذا دخل الاذان ام لا؟ لأن بعض الناس يقول خلاص هو أذان واحد، أذان ابن أم مكتوم وخلاص، لا، هذا لا يصح. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك عبد الله بن دينار إلى آخره، وفيه أن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يبقى فيه أذان آخر إذا دخل ليه؟ إذا دخل الفجر. فالأذان بعد الفجر، يعني بعد ظهور الفجر، هذا وارد وصح وهذا برهانه، وطبعا هذا من المعلومات لا إشكال فيها. قال باب الأذان قبل الفجر، هذا هو المراد، الأذان قبل ليه؟ قبل الفجر. ولهذا يعني يرى بعض العلماء أن الأذان الأول الذي هو قبل الفجر يقال فيه حي على الصلاة، حي على ليه؟ يقال الصلاة خير من النوم. وأما الأذان الذي نؤذنه حال صلاة الايه؟ حال دخول وقت الفجر، فلا نقول فيه الصلاة خير من النوم، كويس؟ هذا قول، لا، الأمر يسير في هذا، لا تحجر يعني. لكن أغلب العلماء يقولون لا، هذا الأذان الثاني هذا حال دخول الفجر تقول فيه الصلاة خير من النوم، أغلب العلماء على هذا، مفهوم يا إخواني؟ فلا يقال أن قوله في الأذان الأول بدعة أو نحو ذلك، لا، لا يصل إلى حد البدعة. لكن الأولى كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول قبل الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم، ثم الأذان الثاني وإلى آخره، هذا هو الصحيح وهذه السنة. ثم باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، نعم، فإنه يؤذن ولا إيش، نعم، فإنه يؤذن، ولا عندكم مشددة؟ كله مشددة؟ ناشي. فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، هذا هو الصحيح، وليس ليرجع، وإنما ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. طبعا هو إلى فوق وإلى أسفل وفيها إشكال، راجعوه في إرشاد الساري للقسطلاني، حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. طيب، باب الأذان قبل الفجر، هل هو مشروع؟ هل يكفي عن الأذان الثاني أم لا؟ قال وروى حديث من أحمد بن يونس. من أحمد بن يونس؟ اليربوعي، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، منسوب إلى جده. حدثنا زهير من ابن معاوية، نعم، وسليمان التيمي، سليمان بن طرخان، دائما يروى عن أبيه وهنا يروي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن عبد الرحمن نعم. وفي هذا الحديث نعم مخضرم نعم. وفي هذا الحديث قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. يبقى أذان بلال يكون في بداية الايه؟ في بداية قبيل الفجر، فهذا لا يمنع الايه؟ لا يمنع السحورية كل إنسان لا إشكال، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، حتى الإنسان الذي يأكل خلاص يتنبه، والإنسان الذي يصلي يتنبه، كذلك النائم يستيقظ إلى آخره. نعم لا أعلم هذا، لا أعلمها ثابتة أم لا، لكنها مروية. ثم بعد ذلك وقال زهير بسببتيه: إذا النبي يصف الفجر الأول الذي هو مستطيل ضارب في الايه؟ كأنه شعاع ضارب في لمن نظر قبيل الفجر، يضرب في السماء نور ثم يختفي، هذا هو الفجر الايه؟ الفجر الأول. ثم يظهر بعد ذلك في الأفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمده هكذا، ها يظهر في الأفق نور ثم بعد ذلك يعلو ولا ينخفض، هذا هو الايه؟ هذا هو الفجر، مفهوم؟ ثم قال: حدثنا إسحاق وابن راهوية قال: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص حدثنا عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر يعني بالإسناد المتقدم عن نافع عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مرة ثانية يوسف بن عيسى المروزي قال: حدثنا الفضل وهو الفضل بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى في بعض النسخ يؤذن ابن أم مكتوم وفي نسخة أخرى ينادي ويؤذن، هكذا كلها نسخ ثابتة والمعنى واحد. قال: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، يعني كم المقدار الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة. قال: حدثنا إسحاق الواسطي وهو إسحاق بن شاهين قال: حدثنا خالد هذا بن عبد الله الطحان خالد بن عبد الله الطحان عن الجريري سعيد بن إياس عن ابن بريد عبد الله عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. بين أي أذان؟ أذانين، أذان الإقامة أقل ما يكون صلاة إيه؟ مقدار صلاة ركعتين، ده أقل ما يكون، كويس؟ حتى في صلاة المغرب كانوا يعجلونها لكن لا يصلونها، فكان النبي يصلي بينها ركعتين. حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يعني يتسارعون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. شايف هذه اللفظة؟ استدل بها البعض على أن الأذان أذان إقامة المغرب تكون بعد الأذان مباشرة، فقال: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ولهذا أقول مرة ثانية: إياك أن تأخذ بنص واحد في باب. دلوقتي لو عقدنا باب عشان تفهمها، باب مقدار الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، اعقد لنفسك كطالب علم مذاكرة أبواب، أبواب هكذا كان، يعني إيه مذاكرة على الأبواب؟ باب المياه، يلا اذكر اذكر ما تعلم في باب المياه. باب مثلا استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، ده باب اذكر يلا الحوز فيه، وهكذا، فده باب من الأبواب. كل ما يجي باب عندك كده حصلت فيه آثار وأقوال اكتبه في ورقة أو احفظه وراجعه بعد ذلك، لكن دونه. ثم بعد ذلك تبحث ما الذي عندنا ده قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وعندنا أشياء أخرى أن النبي قال صلوا بين المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. وعندنا تفسير آخر قال عثمان بن جبلة ابن أبي إسماعيل ابن أبي اللي هو نعم وأبو داود الطيالسي عن شعبة لم يكن بينهما إلا القليل. يبقى تضبط النص برضو بفهم السلف، تضبط النص كتاب وسنة، عاوز تضبطهم تضبطهم بأفهام مين؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين، تشوف هم فهموا من النص ده إيه. لا تأخذ النص كده من بين أظهر السلف وتروح تلقيه على مسألة من المسائل بلا فهم، هذا شيء يعني يشق. حتى كان بعض مشايخنا يرى أن الإنسان يجد في بعض النصوص ينقب عن بعض النصوص في أفهام حتى لو كانت من مبتدعة تخالفهم في أشياء، فتستند يقول حتى أستند على إيه؟ على أحد قال بهذا القول ولم أبتدئه أنا، شايف؟ فالإنسان مطالب أي قول أي رأي من الآراء تبحث عن دليل من كتاب ومن سنة، ثم تنظر بعد ذلك في أفهام العلماء لهذه النصوص من الكتاب والسنة، ثم تنظر في المذاهب ماذا فهمت من هذه النصوص. ليس الأمر بنص هكذا تأخذه ثم إذا خالفناك وقلنا هذا النص عام وهناك ما يخصصه أو كذا وكذا تقول خالفتم السنة خالفتم النصوص، هذا كلام إيه؟ كلام السفهاء، هذا كلام الجهال لا يعبأ به. خالف الحديث خالف، ليس بمخالفة، ليس بمخالفة من علم حديثا وهو ثابت عنده لكن تركه لأمور. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أسباب كثيرة تجعل الإنسان يترك النص لأسباب، أسباب كثيرة. عندي قاعدة من القواعد أن الراوي إذا خالف ما رواه فلا يعمل به مثلا، لأن ده مش متصور وعندي أدلة لكده مثلا لو ضربنا وكان ده مرجوح. لكن هل أسمى حين خالفت السنة؟ لا، أنا أعلم السنة لكن لم أخالف، عندي قاعدة ناقشه في إيه؟ في هذه القاعدة، مفهوم يا أخواني؟ وهكذا. فالشاهد أن الأذان والإقامة لا بد أن يكون بينهما وقت يطول قليلا كصلاة الفجر وفي صلاة العشاء، أما في صلاة المغرب فيكون على قدر ليه؟ على قدر الحاجة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن تأخير إقامة المغرب خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم، تخرج من الصلاة تبص تلاقي الليل خلاص ليه أصبح ليلا ولم يجد شيء من الايه من الضياء في السماء، هذا خلاف الايه هذا خلاف السنه. نقف هنا، اسال الله عز وجل ان ينفع بهذه الكلمات انه جواد كريم، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.